الأمريكية وقائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي يتعاطفون مع الشعب الفلسطيني ويدعمون تطلعهم لتحرير القدس الشريف والتمتع بحقوقهم الأساسية والطبيعية. أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 84 شهيدا و329 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. وفي حصيلة جديدة لضحايا المجازر الإسرائيلية بمحافظة خان يونس خلال يوم أمس، قالت الوزارة إن 73 مدنيا استشهدوا، بينهم 24 طفلا و15 سيدة، وأصيب أكثر من 270 آخرين، بعضهم في حالة خطرة. وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني إلى 39,090 شهيدا، وعدد الجرحى إلى 90,147 مصابا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع الطواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أعلن كتاب القسام عن مقتل وإصابة 14 جنديا صهيونيا في كمينين بمخيم يبنى للاجئين جنوبي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ونشرت القسام مقطع فيديو يظهر أن المقاومين نصبوا كمائن ضد جنود الاحتلال داخل مخيم يبنى، حيث أوضحت المقاطع المصورة قيام المقاومين بنصب كمين في نفق وتفجيره بخمسة جنود بعد استدراجهم إلى النفق. كما أكدت القسام أن قوة من جيش الاحتلال قوامها 9 جنود وقعت في كمين آخر نصب لهم في منزل بمخيم يبنى، حيث تم تفجيره بعد دخول القوة إلى المنزل. وحول مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الكيان الإسرائيلي شنها في غزة وتصدي المقاومة الفلسطينية لجيش الاحتلال، نتابع ما فاد به الإعلامي محمد البلبيسي.
استمرار للقصف الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، الغارة الأخيرة كانت في أقصى شمال القطاع في منطقة الجرن في مخيم جباليا، طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزل ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين، تم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان في الشمال، بالإضافة إلى استمرار القصف المدفعي في المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة غزة، منطقة تل الهوى شارع 10، وأيضا سمع دوي اشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه النقاط. نتحدث بأن الاحتلال الإسرائيلي وفي مركز العمليات نيت سريم هو المكان الأقرب ما بين المناطق الشمالية للمنطقة محافظة الوسطى والجنوبية لمدينة غزة، هناك اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة الفلسطينية، المقاومة تقوم بإطلاق النار على الجيش الاحتلال وعلى القاعدة التي يتواجد بها الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى استمرار القصف المدفعي على اتجاهين، اتجاه الشمال للمنطقة الوسطى الزهراء والمغراقة وشمال مخيم النصيرات وجنوب مدينة غزة تل الهوى حي الصبرة، بالإضافة إلى شارع صلاح الدين أو المناطق الجنوبية من المدينة. هذه المنطقة بالعادة تتعرض إلى قصف مدفعي متواصل من قبل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي. منطقة دير البلح والمناطق الوسطى هنا شهدت يعني هدوءا حذر بالنسبة للغارات الجوية خلال الساعات الماضية، ولكن الكثافة النارية كانت من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وشرق مدينة دير البلح، حيث لا زالت دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في المناطق الشرقية من المدينة، تحديدا منطقة مكب النفايات، وتطلق نيرانها بين الفينة والأخرى على المواطنين الفلسطينيين. مدينة أيضا في أقصى جنوب القطاع مدينة خان يونس وهي منطقة العمليات، ولليوم الثالث على التوالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل بعملياته العسكرية البرية في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، منطقة بني السهيلة، بالإضافة إلى خزاعة وعبسان الصغيرة وعبسان الكبيرة، وأيضا المناطق الشرقية كافة في منطقة خان يونس، بالإضافة إلى شمال خان يونس القرارة التي تتعرض إلى قصف متواصل وغارات جوية وقصف مدفعي أجبر السكان بالنزوح بشكل كامل من هذه المنطقة، بالإضافة لوجود عدد من الشهداء في الشوارع.
استشهد 3 شبان فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي طوباس وطول كرم ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. فيما أصيب 8 فلسطينيين بجروح في مخيم قلنديا. وبذلك يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية خلال أمس واليوم إلى 11 شهيدا. بدورها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 589 شهيدا سقطوا برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر الماضي. هذا ويواصل الجيش الصهيوني اقتحاماته اليومية لمدن وبلدات الضفة الغربية ويشن حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل الفلسطينيين. كشفت كتاب القسام عن تنفيذ كمين ثلاثي ضد قوات الاحتلال منطقة جنين شمالية الضفة الغربية. وقالت القسام في بيان أن مجاهدي الكتائب تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية في كمين ثلاثي مركب قرب السياج الفاصل المحاذي لقرية الأمطلة، وعادوا إلى قواعدهم بسلام، موضحة أن المجاهدين فجروا عبوة ناسفة بالسياج الفاصل لاستدراج قوات الاحتلال، وباغت القوة متقدمة لإصلاح السياج بعبوة ثانية أسفرت عن إصابة جنديين بجروح. وتابع البيان المجاهدين قاموا بتفجير عبوة ثالثة بطواقم الإنقاذ التي هرعت لإسعاف الجنود المصابين، ما أدى إلى إصابة ضابط بجيش الاحتلال. وفي وقت سابق أمس أصيب جنديان بتفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة ميراب على حدود أراضي 48 من مدينة جنين. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم مهاجمة هدف حيوي في إيلات جنوبية فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير، مؤكدة استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة. تظاهر ناشطون يهود الليلة الماضية داخل مبنى الكونغرس الأمريكي احتجاجا على كلمة متوقعة اليوم لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. ورفع المحتجون داخل الكونغرس شعارات تطالب بالحرية لفلسطين وإنهاء العدوان على قطاع غزة ووقف تزويد الكيان الاحتلال بالسلاح، معبرين عن إدانتهم لزيارة نتنياهو. كان ذا النبو الأخير في النشرة، شكر لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وحتى الملتقى، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل المرحب بكم وأنتم معنا في استعراض لأهم مواد برامجنا من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. إذن رافقونا. أحبتنا الأفاضل، بعد الاستعراض وفي الساعة 4:13 نقدم لصغارنا الأحبة حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يقدم لكم في الساعة 4:44. أما في تمام الساعة 5 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. مشرعون بلا شرعة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 15:10، ونستمع إلى حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء في الساعة 15:20. نستمع إلى حلقة جديدة من برنامج تاج الكرامة، وذلك عند 15:40. في 6:00 على مدى 10 نتابع نشرة خبرية. بعد متابعة الأخبار تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج من شجرة الحكمة، وذلك في 6:16. يعد لكم برنامج أنتم وطبيب الأسرة في 6:14. في 7:00 أيضا نتابع معا نشرة خبرية مفصلة لآخر وأهم الأنباء. برنامج معارج النور يأتيكم في الساعة 7:21. أتمنى لكم أحلى الأوقات.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الأذكياء، أيها الأصدقاء، وبالطبع أنتم علماء المستقبل وأمل الأمة إن شاء الله تعالى. كيف حالكم؟
أحبائي، بعض الأصدقاء يحبون أن يصبحوا أطباء أو مهندسين أو معلمين، والبعض الآخر
لديه طموح كبير يا جنان، وبل طموح أكبر، ويريد أن يصبح مخترعا معروفا مثلا.
لكن هل تعرفون ما هي أولى الخطوات للوصول لطموحاتكم والمراتب العليا؟
الخطوة المهمة لذلك هو السعي لزيادة معلوماتكم أيها الأصدقاء.
إذن رافقونا اليوم لنتعلم الطرق الصحيحة لذلك.
نبدأ أولى فقراتنا معكم أيها الأصدقاء، وكما عودناكم، مع فقرة قصة اليوم.
نعم أحبتنا، قصتنا لهذه الحلقة وكما عرفتم قبل قليل ستكون حول كيف يمكن أن نزيد من معلوماتنا ونزيد من معرفتنا بالأشياء.
غير التي نتعلمها في المدرسة.
نعم نعم،
لأن المعلومات يا أصحابي والأشياء التي نتعلمها في الحياة ضرورية جدا بالنسبة لنا،
ومهمة أيضا لتطورنا، خصوصا عندما نصبح كبارا إن شاء الله.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ الحمد لله، كيف حالكم؟ تعالوا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، تميز سلمان كثيرا في المدرسة، وقد اشتهر بأنه الطالب الشاطر والمجتهد جدا. لم يكن يفشل في امتحان أبدا، ولم يكن يفشل في الإجابة من أي سؤال أبدا. كان ذكيا لا يخاف أي امتحان أو أي اختبار من قبل المعلم.
سلمان، يا سلمان.
نعم يا فايز. نعم.
هناك سؤال في الكتاب لم أستطع أن أصل إلى حله، هل يمكن أن تساعدني أنت؟
ولم لا يا صديقي.
شكرا شكرا لك.
بعد أن تنتهي دروس اليوم سأشرح لك السؤال.
وهو كذلك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا علي.
كيف حالكما؟
شكرا بخير.
كيف كانت إجابتك اليوم يا سلمان؟
لا أعتقد أنني أخطأت بالإجابة عن أي سؤال يا علي.
وحول السؤال الأخير ماذا؟
صحيح أن السؤال الأخير كان صعبا بعض الشيء، لكنني تمكنت من الإجابة عنه.
وكيف يا سلمان؟
كيف؟ نعم،
لأنني أمتلك كتابا في البيت اشتراه لي أبي، كان يتحدث حول هذا الموضوع.
تقرأ كتابا في البيت؟ كتابا اشتراه لك أبوك؟
نعم.
علي يقصد أنك كيف تمتلك الوقت الكافي لقراءة كتب المدرسة وكذلك تقرأ كتبا تشتريها من السوق.
الوقت موجود دائما يا فايز، لكن أكثر الأصدقاء ينشغلون في اللعب أو في مشاهدة التلفزيون.
وهل تريد بعد العودة من المدرسة أن تقرأ أيضا كتبا غير كتب المدرسة يا سلمان؟
ولم لا يا علي.
يا علي، سلمان لا يخصص وقتا كثيرا للعب، وقته كله تقريبا للقراءة.
هذا صحيح، أنا ما دمت طالبا في المدرسة إذن يجب علي أن أقرأ وأقرأ.
ألا تفكر باللعب أبدا يا علي؟
ومن قال لك لا أحب اللعب؟ أنا أيضا أمارس اللعب، ولكن بعد أن أنتهي من دروسي.
الحق معك يا سلمان.
السؤال الأخير الذي قلت قبل قليل إنه صعب تقريبا، أنا استطعت أن أحله وأشرحه.
وكيف ذلك يا سلمان؟
بسبب معلومات جديدة امتلكتها من الكتاب الذي اشتراه أبي من السوق.
فكرة رائعة.
طيب نعم يا فائز، إذا كنت تريد أن تزيد من معلوماتك عليك أن تهتم بالقراءة كثيرا.
يعني يمكن أنا أيضا أن أشتري كتابا من السوق وأقرأه؟
ليس أي كتاب يا فائز.
وكيف إذا يا سلمان؟
أنا لم أشتري أي كتاب، لكن أبي ساعدني في ذلك.
نعم هذا صحيح،
ولكني لا أحب القراءة كثيرا.
تعال اليوم معي يا علي وسوف تشاهد بنفسك كم أمتلك من الكتب الخاصة بالأطفال والقصص والحكايات وبعض الكتب التي فيها مسائل وحسابات.
صحيح ما تقول.
كل تلك الكتب اشتراها لك أبوك يا سلمان.
نعم يا فايز. نعم.
وكلها تقرأها؟
نعم يا علي.
أحبائي، استأذن سلمان من صديقيه فائز وعلي وعاد إلى البيت، ولما وصل إلى البيت استقبلته أمه وقالت له:
سلمان كيف حالك يا بني؟
السلام عليك يا ماما، الحمد لله، وأنت كيف حالك؟
وعليك السلام، بخير يا بني.
وأين أبي يا ماما؟
أبوك في السوق كالعادة.
وماذا سيشتري لي هذه المرة؟
لا، لن يشتري لك شيئا هذه المرة يا سلمان.
إذن ماذا يفعل في السوق؟
خرج لكي يشتري أشياء للبيت.
الحمد لله، لم يفكر أن يشتري لي كتابا آخر.
لا اطمئن يا سلمان، سوف لن يشتري لك كتابا آخر، لكنه سوف يشتري لك شيئا آخر.
وما هو يا ماما؟
يريد أن يشتري له ولك ولي طبعا بطاقات للسفر.
للسفر؟ وأين يريد أبي أن يسافر هذه المرة؟
لقد قرر أبوك أن يأخذك في العطلة إلى أحد الأماكن السياحية في شمال البلاد.
أحد الأماكن السياحية؟
نعم.
لا أصدق يا ماما.
سياحية؟ نعم يا سلمان، ولكنها في نفس الوقت فرصة لك لكي تطلع على أشياء علمية قديمة وحديثة فيها.
أين بالضبط يا أمي؟
هناك أماكن سياحية قال أبوك يجب أن يشاهدها سلمان لكي يتعرف بنفسه على آخر الابتكارات العلمية، فهي تفيده كثيرا.
أمي، أين يريد أن يأخذني أبي بالضبط؟
هناك مكان سياحي يقول أبوك إنه يمتلك مبتكرات علمية فيها أشياء تمشي لوحدها مثل البشر، وفيها أجهزة إلكترونية. لا أعرف، هو هكذا قال يا سلمان.
تقصدين معارض للروبوت؟
لا أعرف هذه الأسماء، لا أعرفها ولم أسمع بها يا سلمان.
إذا كان فعلا هذا هو المكان الذي سيأخذني أبي إليه، فهي فرصة رائعة.
صحيح يا سلمان.
نعم يا أمي، أنا أحب هذه الأماكن، فهي تزيد من معلوماتي وتزيد من معرفتي.
لحظة يا بني، سوف أذهب لأفتح الباب.
ربما أبي قد عاد ومعه التذاكر، تذاكر الذهاب إلى تلك المناطق العلمية.
نعم، من بالباب؟
افتح الباب أرجوك.
حاضر.
السلام عليك يا أم سلمان.
وعليكم السلام يا أولادي.
من بالبابا يا أمي؟ من؟
هذان صديقاك علي وفائز يا سلمان.
علي وفائز؟
نعم يا سلمان.
نعم. أنا قادم.
السلام عليكم
يا سلمان.
وعليكم السلام.
جيناك يا سلمان من أجل أن تأتي معنا لكي نشتري بعض الكتب التي قلت عنها.
نعم يا سلمان.
هل اقتنعتما أخيرا بترك اللعب والاهتمام بالدروس؟
نعم يا سلمان، ما دمنا طلاب في المدرسة علينا أن نقرأ ونواظب.
وليس ذلك فقط، إنما أن نشتري كتبا من الأسواق لكي تزداد معلوماتنا.
نريد أن نصبح مثلك مجتهدين في المدرسة ومجتهدين في الإجابة عن الأسئلة في الامتحانات.
وما هو رأيكم لو قلت لكم شيئا آخر؟
وما هو؟
ليس فقط من قراءة الكتب الخارجية تزداد المعلومات.
وماذا بعد إذن؟
إنما المعلومات تزداد لو ذهب أحدكم إلى الأماكن السياحية والعلمية وغيرها.
ولماذا يا سلمان؟
لكي يشاهد بعينيه الأشياء التي يقرأ عنها ويسمع عنها.
وكيف ذلك يا سلمان؟
سأشرح لكم. أبي مثلا ذهب لكي يشتري تذاكر للذهاب في العطلة إلى أحد الأماكن السياحية العلمية.
هناك
وسوف أشاهد بنفسي تلك الأشياء العلمية التي ابتكرها العلماء، وسوف أتعرف عليها وأحفظها دون أن أنساها بعد ذلك.
فعلا إنها فكرة جيدة.
أنا أيضا سوف أطلب من أبي أن يأخذني إلى هذه الأماكن، وسوف أترك اللعب في الشارع.
وأنا كذلك.
إنها فكرة رائعة.
هيا من أين الكنتم؟
Thank you.
هكذا يا أحباء الحلوين، تشجع فائز وعلي أن يفعل ما يفعله سلمان، والسبب هو لكي تزداد معلوماتهما، بالإضافة إلى أنهما قررا أن يشتريا الكتب من السوق لقراءتها والاطلاع على الأشياء أكثر وأكثر. نرجو لكم أحبائي أن تكونوا قد استفدتم من قصة اليوم، وأن تفعلوا ما فعله فائز وعلي أيضا. نتمنى لكم وقتا ممتعا مع باقي فقرات البرنامج. شكرا لكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
مدرستي أحبها، نظيفة وجميلة. مدرستي أحبها، نظيفة وجميلة. منارة مضيئة بالعلم والفضيلة. منارة مضيئة بالعلم والفضيلة.
أمضي إلى مدرستي مستبشرا كل صباح. أمضي إلى مدرستي مستبشرا كل صباح. كطائر مغرد يسمو به الجناح. كطائر مغرد يسمو به الجناح.
مدرستي أحبها، نظيفة وجميلة. مدرستي أحبها، نظيفة وجميلة. منارة مضيئة بالعلم والفضيلة. منارة مضيئة بالعلم والفضيلة.
يرشدني معلمي فأقرأ الكتاب. يرشدني معلمي فأقرأ الكتاب. وأهتدي بنوره للحق والصواب. وأهتدي بنوره للحق والصواب.
مدرستي أحبها، نظيفة وجميلة. مدرستي أحبها، نظيفة وجميلة. منارة مضيئة بالعلم والفضيلة. منارة مضيئة بالعلم والفضيلة.
أصغي له مؤدبا وأحفظ الدروس. أصغي له مؤدبا وأحفظ الدروس. فالعلم مفتاح الهدى وعزات النفوس. فالعلم مفتاح الهدى وعزات النفوس.
مدرستي أحبها، نظيفة وجميلة. مدرستي أحبها، نظيفة وجميلة.
في البداية يا أصدقائنا، عليكم أن تدرسوا كل ما تتعلمونه في المدرسة بشكل جيد.
نعم، وعند أي إشكال لا تترددوا بسؤال المعلم حتى لو كان سؤالكم صغيرا جدا،
بل إنه سيشعر أي المعلم بالفخر لأنكم تسعون أن تكونوا من المجتهدين والمتفوقين.
وقد يساعدكم المعلم لتطوير مهاراتكم يا أصدقاء.
جربوا ما نقوله لكم وسترون كم ستكون النتائج رائعة.
وتذكروا يا أحبائنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
صدق الرسول الكريم، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
باسمه تعالى، نحن نعيش في عصر تكنولوجيا وتقنية، وهناك مواقع كثيرة يستطيع الإنسان أن يكتسب المعلومات والمعارف منها، ولكن يبقى الكتاب الجيد هو المصدر الأساسي لكسب المعلومات. بالإضافة لكتب المدرسية التي ندرسها في المدارس أو الجامعات، فلا نستطيع أن نأخذ المعلومات من أي مصدر سوى المواقع الجيدة، لأنه هناك مثلا التلفاز أو الفضائيات المختلفة تعطينا كثير من المعلومات ولكن غير جيدة، فعلينا نحن الأطفال أو الشباب أن نأخذ المعلومات من مصادرها الجيدة، مثلا القرآن، كتب أهل البيت، كتب العلمية والشبكات الفضائية الجيدة والكتب المعترف بها، ويبقى الكتاب الجيد هو الجليس الوحيد والصديق الوفي بعد الكتب الدراسية، لأنه نحن كلما اكتسبنا معلومات كثيرة وجيدة تنفعنا في حياتنا العلمية والعملية. سارة عاطف من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبائنا، نحن أمة اقرأ كما قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
لذلك اجعلوا من القراءة والمطالعة صديقا دائما لكم.
والأهم يا أصدقاء أن تختاروا من الكتب ما ينفعكم لذلك. إذن
لا تترددوا في سؤال الأهل، ولدي اقتراح يا جنان.
ألا وهو يا حنان؟
مثلا إذا كنتم يا أصدقائنا تحبون الطبيعة فاختاروا كتبا عن النباتات والحيوانات.
وإذا كنتم تسعون إلى أن تصبحوا مهندسين فاختاروا الكتب التي تتحدث عن الأبنية،
بالإضافة إلى الألعاب التي تمكنكم من صنع بيوت جميلة في البيت بالطبع.
نعم أحسنتي. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
طرائف.
قال مدير الشركة للموظف الجديد: هل رأيت رئيس الموظفين؟
قال الموظف الجديد: نعم يا سيدي.
فقال المدير: وماذا قال لك بشأن عملك؟
قال الموظف: قال لي بأن أوقظه من النوم كلما رأيتك قادما.
أصدقائنا الأعزاء، وبما أننا في عصر التطور والتكنولوجيا والإنترنت، لا تنسوا الاستفادة من الإنترنت، لكن
انتبهوا إلى المواقع التي تقومون بتصفحها واختاروا ما ينفعكم فقط.
أحسنتي. وأيضا يا حنان، نقول لأصدقائنا: بلغوا بعضكم عن المواقع التي تقدم معلومات خاطئة. وآخر ما نذكر به الأصدقاء هو
أن جميع تلك المعلومات والمصادر العلمية تبقى ناقصة إن لم تتزين بعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام.
إذن اسعوا إلى الاستفادة منهم وسترون النتائج العظيمة إن شاء الله تعالى.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن البحر الميت سمي بهذا الاسم لشدة ملوحته، الأمر الذي أدى لانعدام الحياة فيه.
هل تعلمون يا أحبتي أن البحر الميت كان يسمى في القديم ببحر لوط عليه السلام؟ لأن سيدنا لوط وقومه كانوا يسكنون في تلك المنطقة.
هل تعرفون يا أصدقائنا أن هناك أنواعا من الأشجار لا تنمو إلا إذا تغذت بالمياه المالحة؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أحبائنا، كان يا مكان في قديم الزمان، وفي يوم من الأيام ولد في قرية طفل غريب بعين واحدة فقط. هذه العين كانت في نصف وجه الطفل. حاول والداه إدخاله المدرسة وقبلت المديرة بكل صعوبة، لكن الطفل يا أحبتي لم يستطع المداومة في المدرسة لأنه كان يتعرض للسخرية وللاستهزاء من قبل زملائه.
أخرجه والده من المدرسة وعلمه مهنة النجارة، وهناك كان يعمل في المشغل ولا يراه أحد، وكان والده يتكفل بمسألة التعامل مع الزبائن. ولكن عند وفاة والده لم يعد هناك زبائن، فاضطر لبيع المحل والجلوس في البيت لمحاولة الإنفاق من هذا المال حتى توفيه المنية.
وفي يوم من الأيام يا أحبتي، اشترى أحد الأشخاص بيتا مجاورا لبيت هذا الرجل الغريب ذي العين الواحدة، فجلس إلى النافذة ينظر إلى من يدخل البيت، فكانوا جميعهم طبيعيين باستثناء شاب لون وجهه أخضر بشكل ملفت للغاية. تعجب الرجل ذو العين الواحدة من ذلك الشاب، وشعر بالقلق من وجود جار غريب اللون إلى جانب بيته.
وفي اليوم التالي من قدوم الجيران الجدد، جاء الشاب ذو الوجه الأخضر إلى بيتي ذي العين الواحدة بعد أن عرف أن جاره أيضا غريب المنظر، فطرق الباب وفتح له صاحب العين الواحدة مباشرة وقال له: ماذا تريد؟ فأجابه الشاب الأخضر: جئت لأكون صديقك، فأنا غريب المنظر مثلك. فرد صاحب العين الواحدة بشكل مفاجئ: ها؟ أتريدني أن أصادق شخصا غريب اللون مثلك؟
عاد الشاب الأخضر متأطئ الرأس حزينا يمشي ببطء إلى بيت أهله، لأن الغريب صاحب العين الواحدة لم يستطع أن يستوعب غرابته، وبقي الغريبان وحيدين حتى وافتهما المنية بلا أصدقاء.
أحبائنا، كثيرا ما نرفض الناس لعيوب فيهم، ونحن فينا من العيوب ما يجعل العالم أن يرفضنا، لكن العالم استوعبنا ونحن لا نستوعب الآخرين.
أحبتنا أعزائنا، أمتنا الإسلامية كانت شمسا لجميع الأمم والحضارات، وقد أعطت العالم أحسن وأعظم العلماء.
لذلك تعالوا معنا لنرجع لأمتنا أوجها وبريقها بالعلم والتعلم.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم عبر برنامج حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى لقاء جديد من هذا البرنامج وموضوع مفيد، نستودعكم الله.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
بريق الكلام.
من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
لم أكن أخاف شيئا. مذكرات القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب لم أكن أخاف شيئا، وهي مذكرات سيدي شهداء محور المقاومة الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني رحمة الله تعالى عليه، التي كتبها بيده وبقيت غير مكتملة. هذه المذكرات القصيرة تلقي الضوء على جوانب غير معروفة من أسطورة علو الهمة والكوكب المحبوب في عصرنا الراهن قاسم سليماني، لنتعرف كيف تبلورت شخصيته منذ الطفولة حتى 22 من عمره.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ قراءة هذا الكتاب بنبذة من المقدمة التي كتبتها زينب سليماني عن أبيها الشهيد القائد. كتابة هذه المقدمة ليست لي بالأمر اليسير، البنات يعلمن أكثر أن الكتابة عن هذا الحجم الهائل من الحب والعاطفة بين الأب والبنت كم هي صعبة، خاصة في مطلع كتاب بقلم هذا الأب بعد استشهاده. كان أبي شهيدا حتى حين كان بيننا، كأننا كنا جميعا نعرف ذلك. إنها حقيقة عشناها معا. متى ما كان يخطر في بالي أن يوما يأتي ويغيب فيه هو عن الساحة وأنا حية، يغمر وجودي كله تل من الشعور بالعجز والحيرة. هذا كابوس كنت أفر منه دائماً، لم أكن أخاف من شيء. قصة حياة الحاج قاسم كتبها بيده المجروحة، قصة حياة رجل من قلب قرية نائية في كرمان، يروي لكم فيها مقاطع من حياته البسيطة الجذابة. هذه قصة تكوين شخصية رجل انطلق من كونه راعيا للغنم وعاملا بسيطا إلى مرتبة برفعة السماوات وسعتها. أود كثيرا لو يعرف الذين رأوا الحاج قاسم فقط ببزته العسكرية كيف سما وكبر. لم أكن أخاف شيئا بداية رسالة عظيمة لمعرفة رجل كبير. زينب سليماني. نص كتابي لم أكن أخاف شيئا. أختي هاجر كانت على معرفة بعشيرتنا، كانت من الدرجة الأولى في علم أنساب عشيرتنا. بناء على نقل كل الكبار، جدنا يعني ابن قربان قيل إنه كان من كبار رجال منطقة فارس بمعية شقيقه أو أخيه لأمه. بناء على بعض الأقوال هاجرا من منطقة نيريز جنوب شرقي محافظة فارس إلى عيون نهر هليل، وهو أكبر أنهار جنوب شرق إيران. لا يدرى أكان ذلك بسبب نفي أو بدافع هجرة. هذا النهر يبدأ من منابع مرتفعات تزيد على 3500 متر حتى 4000 متر، ويطوي مسافة تزيد على 300 كيلومتر، وكان يصب في بحيرة جازموريان في انتهاء محافظة كرمان وبداية حدود محافظة بلوشستان. بعد الهجرة توطنوا في جميع أراضي المنطقة. مير قربان كان له 4 أولاد بأسماء ولي ومحمد وحسين وإبراهيم، وله بنت واحدة زوجها لشخص باسم علي داد. كل واحد من هؤلاء الأولاد شكل بمرور الزمان عشيرة، وداخل كل عشيرة تتشكل أسر من أبنائهم. لذلك فإن عشيرة سليمان من مير قربان تتشكل من 4 أسر منحدرة من الأولاد وأسرة واحدة من البنت، ويدعون الآن بهذه الأسماء: محمدي، حسيني، إبراهيمي أو مير شكاري، مشولي، وعلي دادي. والدي ووالدتي من أسرة إبراهيمي، وأمه من أسرة لورية. عشيرتي طولا وعرضا بهذا الشكل في جذور النسب والقرابة. لأسباب كانت أسرة إبراهيمي تملك أملاكا أكثر. طبعا والدي على مر الأيام وفي زمان حياة والده باع بعض أملاكه، وبالتدريج تشكلت داخل العشيرة الطبقة الحاكمة من الخوانين. وبعد وفاة مير قربان كان خان يعتبر كبير عشيرة سليماني. كان هناك شخص باسم جرامي خان، وخلف بعده عدة أبناء باسم محمد علي خان وحسين خان وسيف الله خان وأحمد خان وولي الله خان. أقارب والدي كانوا من أسرة إبراهيم ولشكر خان. طبعا بسبب الجذور العائلية أنا لم أرى في فترة حياتي فسادا من الخوانين، كانوا بشكل عام يتولون النظر في الشكاوى وحل الاختلافات وحماية عامة للعشيرة والارتباط بالحكومة، وكان لهم كثير من الأملاك. أحد أفضل أملاكهم كان بيد والدي. والدي ووالدتي بسبب الوراثة الأسرية كانا يمتلكان سهما من هذه الأملاك. أمي بنت أسد الله وأمها زهراء كلاهما كانا من أسرة زارلي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتابي لم أكن أخاف شيئا، وهي ترجمة ذاتية كتبها الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني رحمة الله تعالى عليه عن حياته حتى 22 من عمره. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك تلا لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك تلا لبيك يا إسلام.
إسلام يا دين السماء أراك مغتربا ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عساتك الذي عليك قد كتبا من أمة تهاونت بدينها لعبا. فصرت عن أفاقها يا دين محتجبا وغرها اللهو الذي هامت به طربا. دين النبي المصطفى حزنا دعا يا أمتي إني أنا من ضيعا. تسعين في اللذات إلا من وعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيم
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك تلا لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك تلا لبيك يا إسلام
لبيك يا شرع الهدى والقلب منكسر لبيك قلناها فهل ستصدق النذر أهل صبرنا مثل آل البيت مذ صبروا بنصرة الإسلام إذ بعمرهم نصروا عذرا أيا إسلامنا لو يقبل العذر عما جرى من أمة أودى بها السكر عذرا على اللبيك واللبيك تعتذر وما جنى المذبوح إن إليه يعتذر في رده الإسلام أمسى يشتكي يا أمتي عودي إلى إسلامك فالله بالقرآن قد باها بك عودي إلى دربي فإني عزك بالعز والإكرام عودي إلى الإسلام فخرا قفي ولتهتفي لبيك يا إسلام بالعز والإكرام عودي إلى الإسلام فخرا قفي ولتهتفي لبيك يا إسلام.
الخامسة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله والعناوين الرئيسية. بزشكيان يشيد بمقاومة الشعب الفلسطيني ويعتبره حاملا لراية الوقوف بوجه الأعداء والصبر عند المصائب. استشهاد وجرح عشرة الفلسطينيين في مجازر جديدة بقطاع غزة ومقتل وإصابة 14 جنديا إسرائيليا في رفح. وجيش الاحتلال يواصل اقتحاماته بالضفة الغربية واستشهاد ثلاثة فلسطينيين في طوباس وطول كرم ومخيم قلنديا. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان أن شعب غزة المظلوم الذي يتعرض اليوم أكثر من أي وقت مضى للعدوان الهمجي الصهيوني حامل لراية الوقوف بوجه الأعداء والصبر عند المصائب والمشكلات. وقال بزشكيان في رده على رسالة التهنئة التي أرسلها زياد النخال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن الشعب الفلسطيني تمكن بعون الله من إبداء مقاومة منقطعة النظير وإن شعب وحكومة إيران انطلاقا من توجيهات الإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي يتعاطفون مع الشعب الفلسطيني ويدعمون تطلعهم